الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بالنجوم، ومثبت الأرض بجبال في أقاصي التقوم. سبحانه سبحانه علم الأشياء بعلمه وإن تعدد المعلوم، ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم سبحانه. سبحانه لا ينفع مع منعه سعي، فكم من ساع مجتهد محروم، ولا يضر مع إعطائه منع ولا عجز، فكم من عاجز وافر مقصوم. سبحانه سبحانه اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم. سبحانه سميع، سبحانه سميع مريد المدن في المحروم. سبحانه بصير أبصر وقع القطر في سحاب مرقوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه سبحانه جل أن تحيط به الأفكار أو تتوهمه الوهوم. سبحانه تكلم فكلامه مسموع مقروء مرقوم، وقضى فقضاؤه إذا شاء فإنفاذه محتوم. سبحانه بتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانه جل جلاله قضى على الأحياء بالممات، فإذا بلغت الحلقوم فات المقصود المرام، وعذ المطلوب المروم، ونقل الآدمي من جملة الموجود إلى حيز معدوم، فبقي الميت أسير أرضه إلى يوم عرضه والقدوم. فإذا حضر حسابه نشر كتابه المرقوم، وجوزي على ما حواه المكتوب وجمعه المرقوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أحمده سبحانه حمدا يتصل ويدوم، وأشهد أنه خالق الأعيان والرسوم، وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصادق الصديق المتصدق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف من الظالم للمظلوم، وعلى عثمان المجتهد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاذ الشرف والعلوم. رضي الله عن الآل والصحب وأمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاء آخر مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وسنتحدث اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن كارثة يقع فيها كثير من الناس، وللأسف الشديد الذين غرتهم هذه الحياة الدنيا بزخرفها الزائل ومتاعها القليل، ألا وهو طول الأمل والغفلة عن الآخرة. كثير من الناس وللأسف الشديد يغتر بصحة أمده الله تبارك وتعالى بها، فيقع في مسألة طول الأمل أنه لن يأتيه الموت اليوم ولا غدا ولا العام المقبل، فيظن أن عمره ما زال أمامه مديدا طويلا، فيغتر ويقع في طول الأمل. والعلاج لهذا الأمر هو قصر الأمل، والعلم يقينا أن هذا الموت الذي بعد عنك اليوم إنما هو سيأتيك حتما ولا بد، فإن لم يكن اليوم فقد يكون غدا، وقد يكون بعد الغد. قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنك مهما فررت منه بل إنك سوف تجده أمام عينك. كل هذا أحبتي في الله إن تفكرنا فيه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه العلاج النافع والدواء الشافي لمرض عضال، ألا وهو مرض طول الأمل والغفلة عن الآخرة. فإن الذي يطول أمله في هذه الحياة الدنيا لا تجده أبدا يتوب إلى علام الغيوب، بل يمني نفسه بالتسويف عياذا بالله. فإن قلت له صلي وكان لا يصلي، فإنه يقول لك: سوف أصلي من الجمعة المقبلة، سوف أصلي من رمضان القادم، فيقع في داء التسويف. كل شيء يقول له سوف، ولكن الموت لا يترك له هذا الحين أبدا. طول الأمل والغفلة عن الآخرة. تعالوا أحبتي في الله لنرى قول الله تبارك وتعالى في هذه القضية، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم خير البرية، ونرى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كيف كانوا يتعاملون مع هذا الأمر بعلاج وبإيمان وبيقين. يقول رسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كما جاء في صحيح البخاري: يهرم ابن آدم يكبر في السن ويصبح هرما دبت فيه الشيخوخة، ابيض شعره ولحيته، اشتعل منه الرأس شيبة، ووهن منه العظم، ولكنه يؤمل في هذه الحياة الدنيا. يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول النبي: يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر. الحرص على المال والحرص على العمر. فإن هذا من معوقات مسيرتك في طريقك إلى الله تبارك وتعالى وإلى دار الخلد إلى دار الجنان. قال بعض الحكماء: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره، وعجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه فيشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وهذا حال أكثر الناس، تجده ينشغل بالدنيا التي هي راحلة عنه وتاركة له، ولا ينشغل بالآخرة التي هي مقبلة عليه، وكل يوم ينتقص من عمره يقربه من قبره خطوة. وقال أحد الزهاد: كونوا من الله على حذر، ومن دنياكم على خطر، ومن الموت على وجل، ولقدوم الآخرة على عجل. فاعلم يا عبد الله أن الآخرة مقبلة عليك في عجل مسرعة إليك، وأنت تتقاعس عن الوصول إليها. وقال أبو الدرداء ابن آدم: طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك. ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك، فكل يوم يمر من حياتك يقربك خطوة إلى قبرك، وكلما اقتربت من قبرك كلما اقتربت من دار الخلود، إما في نعيم وإما في جحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إن الغريب إذا ما قدم في أرض غربة فإنه لا يشيد فيها مبان ولا عمران، لأنه فيها غريب أو هو فيها عابر سبيل، سيتركها يوما ويرحل عن تلك البلاد ليعود إلى موطنه الأصلي. إن عابر السبيل إذا ما اجتاز الصحراء أو اجتاز الطريق فإنه يشعر بحر الشمس عليه في الطريق، فإذا بعابر السبيل يجلس تحت ظل شجرة، ثم بعد قليل من الوقت يرحل عن ذلك المكان ليصل إلى هدفه ومبتغاه ولا يأخذ تلك الشجرة معه. هكذا أنت في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنت ما جئت من بطن أمك إلا لهدف خلقك الله تبارك وتعالى إليه، ألا وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم أنت مسيرتك في هذه الدنيا ليست استقرارك في الدنيا، بل استقرارك في دار الخلد، إما بأعمالك الصالحة ورحمة ربك لك فتخلد في الجنان، وإما بمخالفتك لأوامر الملك الديان فنعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من النيران. فإنك في هذه الدنيا بمثابة عابر السبيل الذي مر على ظل شجرة يستظل بها، فأنت تأخذ من هذه الدنيا ما يقويك على الوصول إلى دار الخلد في الآخرة، فلا تأخذ معك الدنيا، بل إنك حينما تموت تترك كل شيء. حينما يموت الميت يذهب إلى قبره معه أهله وماله وعمله، لكنه عند باب قبره بعد أن يوضع فيه فإنه يعود ويتركه ويترك أهله يتركونه في قبره، يعودون ويعود ماله يقسم على ورثته، لكن لا يبقى معه في قبره إلا عمله، عمله فقط. لذلك اعمل صالحا فإنه لن ينفعك إلا عملك، واعلم أن كل من سعيت إليه في هذه الدنيا من زوجة أو أولاد لجمع مال لهم من حل ومن حرام، فاعلم أنهم لم ينفعوك يوما، قال الله فيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه. فاحذر يا عبد الله، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لكن هيهات هيهات، إنه لن ينفعك يومها إلا عملك، لن ينفعك يومها إلا طاعتك لربك واتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. استغل نعمة الصحة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك بها لتسعى بها في مرضات الله، حتى إذا ما فاجأك المرض وتقاعست عن العبادة على الوجه الذي كنت تؤديها عليه في صحتك، فإنك لن تستطيع أن تؤدي العبادة بالصورة التي كنت تؤديها بها وأنت في حال الصحة. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، فإنك في هذه الحياة تستطيع أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة، لكن في حال الموت، بعد الموت جزاء ولا عمل، أما في الحياة عمل ولا جزاء. ولذلك كان إذا مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأحد القبور يقول لو أن أحدهم عاد إليكم لقال لكم إن ركعتين مما تركعونها لله تبارك وتعالى خير لنا من الدنيا وما فيها. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد الإمام أحمد والترمذي قال ابن عمر: وعد نفسك من أهل القبور، أي عد نفسك أنك اليوم من ساكن القبور، فماذا ستصنع يا عبد الله في ذلك اليوم الذي علمت فيه أنك عن أهلك راحل وأنك للدنيا مفارق؟ ماذا سيكون عملك في هذا اليوم؟ إنك بالطبع ستقول: سأحسن وخير ما أحسن من حياتي في هذا اليوم. فأقول لك: فافعل، فإنك لا تدري أيأتيك ملك الموت يفجأك اليوم في وجهك أم لا، بل قد يكون ملك الموت في هذا المسجد الآن يدور بيننا يتفحص الوجوه ينظر أيهم أذن له الله تبارك وتعالى أن يمد يده إلى فيه لينتشل روحه، فإذا به بعد أن جاء ليصلي إذا به ليصلى عليه. وقد قال الله تعالى عن هذا الصنف الذي انشغل في هذه الحياة الدنيا بطول الأمل وأعرض عن قدوم الآخرة عليه، قال الله: ذرهم، اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دعهم يلههم الأمل يا محمد، فسوف يعلمون عندما يموتون أن هذا هو الحق من رب العالمين. قال الإمام القرطبي: وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. هذا بالنسبة لطول الأمل. وحقيقة طول الأمل هي الحرص على الدنيا والانكباب عليها ونسيان الآخرة والانشغال بها، والحب لها والانشغال بها والإعراض عن الآخرة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. سبب هلاك هذه الأمة البخل والأمل. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لما قام على درج مسجد دمشق، قال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا. وانظر إلى حال الفراعنة قدماء المصريين، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يؤملون للحياة طول العمر، كانوا حتى بعد الموت يحنطون أجساد الموتى، يؤمنون بالبعث أو يظنون أن هذه الأجساد سوف تخلد، يريدون الخلود لتلك الأجساد حتى بعد خروج الأرواح منها. بنوا تلك الأهرامات وتلك المعابد، شيدوا كثيرا لأنهم أملوا بعيدا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما قام على درج مسجد دمشق: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين؟ أين ذهبوا هؤلاء الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ أهلكهم الله بريح. أتدري ماذا صنعت فيهم الريح؟ ريح صرصر عاتية. أتدري ما معنى صرصر؟ إنها التي تأتي لها صرير وصفير وصوت مزعج. وقيل صرصر أي التي امتلأت بردا شديدا، وقيل التي امتلأت قوة. ف فكانت تأتي تأخذهم من فوق الأرض ترفعهم إلى السماء ثم تخبطهم في الجبال التي كانوا ينحتونها لهم بيوتا فتتكسر أيديهم وأرجلهم ثم تحملهم الرياح في الاتجاه الآخر على الجبال الأخرى فتتكسر الأيدي والأرجل في الجهة الأخرى فإذا بهم يصبحوا أجسادا بلا أيد ولا أرجل ثم تأخذهم إلى أعلى فتهبط بهم على رؤوسهم تنكسر الرؤوس فيزرعون في الأرض كما تزرع النباتات كأعجاز نخل خاوية جذع النخل ليس فيه ساق ليس فيه أوراق ثم خاوية كانت تأتي الرياح تدخل من أفواههم فتخرج من أدبارهم تحطم وتقطع أحشاءهم قال أبو الدرداء فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين أين هم إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا وقال الحسن ما أطال العبد الأمل إلا أساء العمل ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل لأنه يطيل الأمل في هذه الحياة الدنيا أنه سيحيا للغد وبعد الغد وللعام المقبل فإذا به يسيء العمل لأنه لا يدري أنه سوف يموت اليوم فلماذا يعمل صالحا وهو يعلم أن العمر أمامه مديد فيقول بجهله أعصي اليوم وأتوب في الغد والحسنات يذهبن السيئات فلما أتوب فيغفر لي رب الأرض والسماوات وهذا المسكين لم يفكر في حكمة الملك سبحانه وتعالى أنه أخفى عنا لحظة الموت ليظل العبد يعمل دوما وأبدا في طاعة حتى لا يفجأه الموت وهو على معصية ولذلك وها هو شهر قضاء رمضان قادم علينا أخفى الله تبارك وتعالى علم ليلة القدر عن عباده ليظل الخلق يعبدون ربهم ليل نهار حتى يفوزوا بتلك الليلة لأن العبد الحقيقي هو الذي يعبد الرب العلي طيلة الوقت لا في يوم واحد معين قال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل كما أن قصر الأمل يبعث على سوء العمل وقال علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل اتباع الهوى حينما يأتيك من يأمرك بأمر من أوامر الله وأمر رسوله فتتبع هواك فإذا بك ترفض إن قال لك أن الله تبارك وتعالى حرم عليك التدخين لكن هواك يجرك إلى التدخين فإنك تطيع هواك ولا تطيع أمر مولاك قال علي إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق يجعلك ترفض الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة لأنك لا تفكر ساعتها فيها وجاء في الأثر أربعة من الشقاء جمود العين وكثيرا ما نرى من يقرأ القرآن وتجمد عينه ولا يبكي ولا تسيل عينه وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا هذه أربعة من الشقاء في الدنيا جمود العين قسوة القلب طول الأمل الحرص على الدنيا يوما أقام معروف الصلاة رحمه الله ثم قال لمحمد ابن أبي توبة قال إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها، لأنه كان يظن أن الموت سوف يأتيه في كل لحظة، فيقول إن صليت بكم هذه الصلاة قد لا أصلي بكم الصلاة القادمة. انظر ماذا قال له معروف، قال وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى، نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل. ظن أنه عنده طول أمل لأنه ظن أن عمره سيستمر حتى يصلي به الصلاة الأخرى، فما بالك بمن يظن أن عمره سيطول إلى عدة أعوام أخرى. وقيل لإبراهيم بن عيسى اليشكري كيف أصبحت؟ قال أصبحت في أجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا والقيامة من ورائنا، ولا ندري ما يفعل الله بنا. هؤلاء الذين لم يصبهم طول الأمل والغفلة عن الآخرة، هؤلاء دوما وأبدا في قضية الآخرة منشغلون متفكرون. قال سلمة ابن بشير أن أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، فقيل ما يبكيك؟ أبو هريرة راوي أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه الذي شغل عمره وحياته على أحاديث النبي ونقلها للأمة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي لم يكن يعمل ليحصل على مال ليأكل به، بل كان من أهل الصفة يتصدق عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن يفارق النبي لحظة حتى يجمع لك الأحاديث، وكان يغشى عليه ويسقط مصروعا من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى هذا الاجتهاد الذي صنعه، ماذا يقول في مرضه؟ قال لما بكى ما يبكيك؟ قال أبكي لبعد سفري وقلة زادي، ليس معي من الحسنات ما يوصلني إلى الجنان، أبكي لبعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مهبطه على جنة أو نار، فلا أدري إلى أيتهما يصار بي. هذا أبو هريرة. قال أحد السلف ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ما تأكل وما تلبس وأين تسكن. كل يوم حينما يصبح يأتيه الشيطان فيقول ماذا ستأكل اليوم، وماذا سترتدي اليوم وتلبس، وماذا وفي أي مكان اليوم ستسكن. فكان يجيبه ويقول آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. قال رحمه الله إلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة عاشقة، لأنه لما يفكر في هذا فإنه، وكثير من الناس يقولون دوما وأبدا تحدثنا في هذه القضية، في قضية الموت والتذكير بقضية الآخرة، أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، لأن بكثرة ذكرك لهذه القضية فإنك أبدا لن تشتغل ببلية، ولن تمد يدك إلى رشوة أو اختلاس أو إلى إيذاء لمسلم من المسلمين، هذا فيه علاج كل القضية. لذلك لخصه خير البرية صلى الله عليه وسلم قائلا أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فلماذا تذكرنا بالآخرة يا رسول الله؟ لأن علاج قسوة القلوب وعلاج هذه الحياة الدنيا من الآفات والعيوب إنما هو بالتفكر في قضية الآخرة. لما قيل لذلك الرجل ما تأكل وما تلبس وأين تسكن، هذا لو كان يفكر في قضية الدنيا وجمعها من حل أو حرام لكان فكر في الدنيا وما فكر في الآخرة، لكنه قال آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. لذلك كانت وصيته لما قال إلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والجنة عاشقة. وانظر يا رجل، أقول لك ما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك امرأة وأنت رجل النسوة؟ انظر ماذا قالت رابعة زوجة أحمد ابن الحواري، امرأة، قالت ما رأيت ثلجا قط، ما رأيت ثلج ينزل من السماء إلا ذكرت تطاير الصحف ونزول الصحف من السماء، هل ألتقطها بيميني أم بشمالي أم من وراء ظهري؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قال الله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، لم ينفعني مال الذي كان في هذه الدنيا شغلت به لطول الأمل والغفلة عن الآخرة، ما نفعني في هذا اليوم، هلك عني سلطانية، هذا السلطان الذي انشغلت به في هذه الدنيا وكان طول أملي فيه لم ينفعني في هذا اليوم. وفي أحد التفسيرات أن السلطان هو الحجة، لم تنفعني حجة اليوم مع الله، لأن أعضائي ستشهد علي مهما تكلمت وكذبت فإن أعضائي ستعترف بما صنعت وبما فعلت، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. قالت رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت جرادا قط إلا ذكرت الحشر، ولا سمعت أذانا قط إلا ذكرت منادي القيامة. قالت وقلت لنفسي كوني في الدنيا بمنزلة الطير الواقع حتى يأتيك قضاؤه. وقال الحسن حقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده أن يطول بكاؤه وحزنه. وقال الفضيل بن عياض كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا وكفى بخشية الله علما والاغترار بالله جهلا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ نظر الحسن يوما إلى ميت فقال والله إن أمرا هذا أوله لحري أن يخاف آخره. لما ترى ميتا ينازع السكرات وخروج الروح ولا يستطيع أحدا من أحبابه ولا أقربائه ولا أهله ولا ذويه أن ينقذه مما هو فيه، قال الحسن إن مشهدا هذا أوله حري أن يخاف آخره، فإن آخره إما جنة وإما نار. وأن أمرا هذا آخره، أي أن الموت آخر الحياة الدنيا، وأن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله، ألا تطمع في هذه الدنيا لأنك ساعتها ستترك كل ما جمعت. وقال ابن عيينة أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن، في يوم ولد فيخرج إلى دارهم، وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم يرى مثلهم، ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم يرى مثله قط. قال الله تعالى ليحيى بن زكريا عليهما السلام في هذه المواطن الثلاث وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكانت إحدى العابدات امرأة، لا أقول الرجل، كانت إحدى العابدات إذا أصبحت قالت في كل يوم، في صبيحة كل يوم كانت تقول: يا نفس هذا اليوم ساعديني يومي هذا، فلعلك لا ترين بياض يوم بعده أبدا. وإذا أمست قالت: يا نفس هذه الليلة ساعديني ليلتي هذه، لعلك لا ترين سواد ليلة بعدها أبدا. فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها حتى ماتت على ذلك، فماتت على طاعة، لم تغتر بطول الحياة ولا بالغفلة عن الآخرة. وقيل للفضيل بن عياض: يا أبا علي، كم سنك؟ كم عمرك؟ فقال: بلغت 80 أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتت لي 80 من مولدي، ودون 80 ما يعتبر. علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر. وكان الحسن رحمه الله إذا أمسى يقول: وما الدنيا بباقية لحي، وما حي على الدنيا بباق. وما الدنيا بباقية لحي، وما حي على الدنيا بباق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن مرض وداء قضية طول الأمل والغفلة عن الآخرة لا علاج لها إلا بالتفكر في الموت، ولا علاج لها إلا بالعمل الصالح، ولا علاج لها إلا بأن تنشغل بقرب الآخرة إليك ودنوها منك وقدومها عليك. ساعتها إن تفكرت في حالك وعلمت يقينا أن ملك الموت الذي أنت لا تراه وهو يراك قد يكون في أي لحظة يسير معك في الطريق، يؤذن له بأن يمد يده إلى فيك، فيمد يده لينتشل الروح من جسدك، لكن الكارثة ساعتها عند انتشال الروح. أتقبض الروح ساعتها على معصية أم تقبض ساعتها على طاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا وأخبرنا أن المرأة إذا مات على شيء بعث عليه، وإذا بعث على شيء حشر عليه، وإذا حشر على شيء حوسب عليه. فانظر لنفسك يا عبد الله، واختر لنفسك ميتة إن أحببت أن تلقى يومها ربك تبارك وتعالى وهو عنك راض، فعليك أن تفعل مثل ما فعلت تلك المرأة التي كانت تخدع نفسها ليلها ونهارها، وتحدث نفسها في كل صباح ومساء: يا نفسي هذا يومي، ساعديني يومي هذا، فلعلك لا ترين بياض يوم بعده أبدا. فكانت تذكر نفسها وتذكرها نفسها بأن تطيع ربها عز وجل، تطيع ربها عز وجل في كل وقت وحين. فإذا ما فاجأها ملك الموت في النهار قبضت على طاعة للعزيز الغفار. وكانت تخدع نفسها بالليل يا نفسي إن هذه ليلتي، فساعديني ليلتي هذه لعلك لا ترين سواد ليلة بعدها أبدا. فكانت دوما وأبدا على طاعة وقربة من ربها، فإذا ما فاجأها ملك الموت في الليل أو النهار لقيت ربها العزيز الغفار وهو عنها راض. هذه امرأة، هذه لم تنشغل بطول الأمل ولا بالغفلة عن الآخرة، وهذا هو العلاج الناجح لطول الأمل والغفلة عن الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك. أنت وأنت شباب تستطيع أن تفعل كل ما في وسعك من طاعات لله تبارك وتعالى، تستطيع أن تفعل كل خير بكل أشكاله وأنواعه، تستطيع أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذهاب إلى دروس العلم في المساجد، تستطيع أن تقيم الليل، تستطيع وأنت في صحتك هذه قبل مرضك أن تقرأ في كتاب الله وغيرك كل بصره وضعف نظره ولا يستطيع أن ينظر، تستطيع أن تعين محتاج، تستطيع أن تعين مسكين. لكنك إن أصبحت كبيرا وأصبحت هرما، ساعتها تعلم أنك اقتربت من قبرك وتقول: ليتني فيها جزعا، ليتني فيها شابا، ليتني فيها عندي صحة حتى أستطيع أن أتقرب إلى ربي. شبابك قبل هرمك. ويا شباب، اسألوا كل من هرم، اسألوا كل من تقدم به العمر، اسألوه: أتحب أن تعود إلى الوراء مرة أخرى من جديد شابا لتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات؟ يقول لك: ليته يكون. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك. استغل كل لحظة في عمرك تقرب بها إلى ربك قبل أن يأتيك الموت، فلا تستطيع لا أن تصلي ولا أن تقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أضاع وقت فراغه فيما لا يفيد، أضاع صحته في معصية العزيز الحميد. قال الشاعر: دنياك ساعات صراع الزوال، وإنما العقبى خلود المآل، فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ اجتهد يوما الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو أرفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: إن الخيل عندما تدخل مجراها في السباق، فإذا ما قاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها من قواها، والذي بقي لي من أجلي أقل مما مضى من عمري، فلم يزل على ذلك حتى مات. وكان الحسن يقول في موعظة له: المبادرة المبادرة، المسارعة المسارعة، المبادرة عبادة، فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. نفسك لو انقطع انقطع عمرك، ولو انقطع عمرك لن تستطيع أن تتقرب بأعمال إلى ربك، ساعتها ستنتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وتتمنى ساعتها لو تتقرب بطاعة لرب الأرض والسماء، لكن هيهات هيهات. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أتريد أن تسمع كلا؟ المبادرة عبادة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرئ نظر إلى نفسه وبكى على ذنوبه ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا، فقال لما بكى: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراقك أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. التؤدة والتمهل في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة. قال موسى لما قال له الله تبارك وتعالى: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: عجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة دوما في أمر الآخرة، سارع في أمر الآخرة وكن في تؤدة وفي مهل من أمور الدنيا. أسأل الله العظيم أن يشفي قلوبنا وأن يشفي صدورنا من مرض طول الأمل والغفلة عن الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من طول الأمل والغفلة عن الآخرة، نعوذ بك يا ربنا من طول الأمل والغفلة عن الآخرة، نعوذ بك يا ربنا من طول الأمل والغفلة عن الآخرة. ومن أصيب بهذا المرض يا ربنا يا شافي اشفه من هذا المرض. اللهم يا ربنا يا شافي باسمك الشافي اشفنا، نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الرحمن الرحيم أن ترحمنا، ارحمنا يا ربنا دنيا وآخرة. يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا ملك يا قدوس يا سلام سلمنا. نسألك يا ربنا يا جبار أن تجبر كسرنا، أن تجبر ضعفنا، أن تجبر فقرنا، أن تجبر ضعفنا، أن تجبر قسرنا. نسألك يا ربنا يا رحمن يا رحيم أن توسع علينا في قبورنا. يا ربنا هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. نسألك يا ربنا أن توسع لنا في قبورنا وتنور لنا فيها وتهون علينا ضغطة القبر وتثبتنا عند سؤال الملكين، وأن تجعل يا ربنا جليسنا العمل الصالح. افتح لنا يا ربنا في قبورنا بابا إلى الجنان، ونعوذ بك يا ربنا من أن تفتح لنا في قبورنا بابا إلى النيران. نسألك يا ربنا يا ملك يا حي يا قيوم يا ديان أن تدخلنا الجنان بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعوذ يا ربنا بك من النار، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك يا ربنا أننا حرمنا في هذه الدنيا من صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك ألا تحرمنا في الآخرة من أن نصحبه في الجنة، ولا تحرمنا يا ربنا من أن تحشرنا يوم القيامة تحت لوائه. نسألك يا ربنا ألا تحرمنا يوم القيامة ألا تسقينا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.